الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 124 على 1 تحت عنوان في مصطلح الحديث ومسائل دعوية. تم تسجيل هذه المجالس العلمية في حج 1410 هجري.
نعم يا عطشان،
جزاك الله خير، أرواني الله وإياك شيخ. يعني البداية في طلب العلم، كيف شيخنا؟
كيف؟ لا كيف، لأن المسألة تختلف من إنسان إلى آخر، من بلد إلى آخر، حسب الظروف وحسب النبوغ وحسب الاستعداد الفطري
بشكل عام. يعني
كيف يعني؟
المنهج العام اللي تربى عليه طلاب العلم واستفادوا.
يبدأ بطلب العلم كما يبدأ الأطفال الصغار من ألف، ثم إذا تعلم القراءة والكتابة، إذا تعلم القراءة والكتابة أقول يختار على الطريقة القديمة شيخا من أهل العلم والفضل يعلمه مبادئ العلوم، مبتدئا بالفقه ومبتدئا منه بما يتعلق بتصحيح عبادته وبالعقيدة بتصحيحها، ثم يتعلم ما يسمى الاستعانة بشيخه. بد من دراسة العلم على أهل العلم، لكن هذا قد لا يتيسر، ولذلك أقول يختلف إنسان إلى آخر. قد لا يتيسر أهل العلم على الطريقة القديمة، لكن يتيسر مدارس ابتدائية وتوجيهية وثانوية ونحو ذلك، فلا بد من الدراسة حينئذ لاكتساب المبادئ الضرورية من معرفة القراءة والكتاب ونحو ذلك. ثم إذا لم يجد من يرشده ويدله على دراسة العلم وعلى طريقته فيعتمد على نفسه، كما فعل الرجل الذي يحدثك، فهو طلب العلم بنفسه بعد أن طلب العلم على بعض المشايخ وأخذ بعض المبادئ من العلوم، ثم انطلق يمشي لوحده. الله يحفظك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
جزاك الله عن الإسلام وسلم خير الجزاء.
يجزيكم خير جميعا.
سمعنا أن هناك حديث أو حديثين يتصل إسنادهم إليك، هل هذا صحيح؟
يتصل
الإسناد
إلي؟
إي نعم.
لا،
ليس صحيح.
أنا لا أعنى بهذه الناحية.
جزاك الله خير.
يقول السائل أيضا، ما دام فضيلة الشيخ بعض الصحابة ثبتت روايتهم عن بعض التابعين، فكيف يحتج بمراسيل الصحابة؟
لمن هذا السؤال؟
لأحد الشباب من عندنا من الجزائر.
الخط سهل، هل هذا أحد الشباب يعترض على علماء الحديث؟ وهل هو من القسم الأقل ولا القسم الأكبر الذي ذكرهما ربنا في القرآن الكريم؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهل هو من أهل الذكر أم هو ممن لا يعلمون؟
لا، هو ممن لا يعلمون. إذا
فاسأل أهل الذكر، فأهل الذكر يقولون له نعم، مراسيل الصحابة حجة، سواء هو فهم ذلك أو لم يفهم، اقتنع أو لم يقتنع، لأنه ليس من الضروري أن يكون سؤال يسأله السائل الجاهل أن يعطى له الجواب بحيث يطابق جهله، لا. وبعد ذلك فالجواب عند أهل الحديث معروف. صحيح روى بعض الصحابة عن بعض التابعين، لكن هذا نادر جدا، والنادر كما هو مقرر في علم الفقه لا إيش فلا نعطل نحن الاستفادة. رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثلا رجل البدر فنقول هو كان صغيرا, إذا هذا من مراسيل الصحابة لا يمكن يكون أخذ من تابعين. بهذا الإمكان نقول كما قال ابن عمر في غير الحادثة اجعل لعل عند ذاك الكوكب, لأن الأصل أن الصحابة يثقون بعضهم ببعض أكثر مما يثق أحدهم بمن بعدهم. ثم إذا افترضنا أن صحابيا روى عن تابعي بتكون روايته عن هذا التابعي ولو جئناه, أي ولو افترضناه أنه يكون من مراسيل التابعي لأنه رواه عن تابع رسول الله, فيكون هذا الصحابي حينما روى الحديث عن التابعي واثقا به وليس كرواية التابع عن تابع ونحو ذلك, لأن الله زكاه. إيش الدخانة شوف ما هي
إذا كان في مزان على الجمرات شيخ
في ما هل الله بكم في زحمة؟ ها؟ في زحمة؟
الساعة 9 الآن
هذا هو في زحمة.
شوف كتاب ابن عدي الكامل في أسماء الرجال الكامل في الضعفاء الذي طبع, يعني ما رأيكم في هذه في هذا المطبوع؟
يا جنة القائمون على طبعه جماعة تجار لا خلاق لهم, يكذبون ويدجلون لترويج لجنة من أهل الاختصاص وتحت إشراف الناشر ما شاء الله ما شاء الله, فهو فوق أهل الاختصاص. من هم أهل الاختصاص؟ أطفال تلاميذ مستأجرين فهم أهل الاختصاص, فهو المشرف عليه. رأيتم الفارس الذي أخرجوه؟
ما رأيتم
لو رأيت الفارس لعلمت أنهم تجار وأنهم يشملهم عموم قولي عليه السلام التجار هم الفجار إلا من بر وسبق. لقد طبعوا الفهرس لا يستفيد منه من كانت عنده الطبعة الأولى من الكتاب, لأن الطبعة الأولى في 7 مجلدات كما أظن رأيتها وأرقام الصفحات ليست كل مجلد, أرقام الصفحات لكل مجلد منفصلة عن أرقام المجلدات الأخرى بل رقم تسلسل من أول مجلد إلى المجلد 7 فكان عدد الصفحات 2000 وكذا. فلما طبعوا الفهرس في مجلد مثل مجلد أحد المجلدات 7 المجموع 8 لكن هذا الفارس لا يعمل الطبعة هذه وإنما لطبعة جديدة عدلوا الصفحات فيها, لكل مجلد له صفحاته على الجد المتبعة في كل المطبوعات. ثم كما يقال ثالثة الأذهاب اضطرونا أن نشتري نسخة طبعة جديدة, فلما طلبناها قالوا ما جاءت بعد, فهم ينشرون المجلد الذي لا فائدة منه إلا مع الطبعة الثانية, والطبعة الثانية ما أنزلوها إلى السوق وفيها أخطاء فاحشة. أعوذ بالله من الجشع والطمع المادي.
أحد الشباب في جامعة الإمام محمد بن سعود عنده رسالة ماجستير حول كتاب ابن عدي، وقال يعني نفس الكلام فيها تصحيحات رهيبة جدا. قال إلا أنه تبين لي أن الإمام ابن عدي كان يعني أعجميا، فكانت عنده
لا عدي أمر سهل جدا. هذا مثلا بينصب المرفوع وبيرفع المنصوب، لكن لا في مثلا يزيد يكتبه بريد وبريد يكتبه يزيد، فتضيع الترجمة من أصلها. هذا صاحب معروف عن ابن علي، كان حافظا ولم يكن مثقفا ككثير من الخطباء اللي نسمعهم اليوم بيلحنوا في أثناء القراءة الحديث لأنه ما عنده ثقافة عربية كاملة. هو المهم لما واحد يطبع كتاب من نسخة مخطوطة بيطبعها كما هي وبينبه على الأخطاء الموجودة في المخطوطة، لا بأس في هذا. لكن هم المخطوطة ما طبعوها كما هي لأنهم لم يحسنوا قراءتها.
بعضهم يكون عندهم انحراف،
عندهم
انحراف مثل الغزالي، هل يجوز يعني تحذير الناس من هؤلاء؟
نعم يجوز، يجب ان تكون عبارة بحيث ما يفهم الناس انه هناك حقد وبغائن نحو ذلك. جانب الرفق والشفقة والدعاء ربنا عز وجل يهديه، ولا بد من هذا
لأنه سلسلة عشان سلسلة.
لا لا طبعا ما
إلا سجل بيده الشيخ جزاه الله خير. لما سئل عن هذا الحديث في
يومين
قبل يومين فقال من حفظه لعل فيه أبو إسحاق أو أبا إسحاق فيما أذكر، فالآن في الكتاب الحديث فيه أبو إسحاق صرح بالتحديث لكن بقيت علة اختلاط أبي إسحاق برواية زهير عنه. ثم هذه الزيادة تفرد بها أبا إسحاق أبو إسحاق نتيجة اختلاطه، إذ الحديث روي من طرق أخرى دون هذه الزيادة، وقد أورد شيخنا الحديث في السلسلة الضعيفة لهذه الزيادة. أليس كذلك شيخنا؟
أقرأ الحديث عشان
الحديث هو أورده البخاري رحمه الله في كتاب الحج باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما، يعني الجمع بين الصلاتين. ثم قال حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى إلى آخره. فهنا ذكر ركعتين هو البحث الذي يشير إليه شيخنا.
في تعليق شيخنا؟
نعم يا عطشان
جزاك الله خير أرواني الله وإياك شيخ. يعني البداية في طلب العلم كيف شيخنا؟
كيف؟ لا كيف، لأن المسألة تختلف من إنسان إلى آخر من بلد إلى آخر حسب الظروف وحسب النبوغ وحسب الاستعداد الفطري
بشكل عام. يعني
كيف يعني
المنهج العام اللي تربى عليه طلاب العلم واستفادوا
يبدأ بطلب العلم كما يبدأ الأطفال الصغار من ألف، ثم إذا تعلم القراءة والكتابة أقول يختار على الطريقة القديمة شيخا من أهل العلم والفضل يعلمه مبادئ العلوم مبتدئا بالفقه ومبتدئا منه بما يتعلق بتصحيح عبادته وبالعقيدة بتصحيحها، ثم يتعلم ما يسمى بعلوم الآلة مبادئ هذه العلوم كالنحو والصرف ونحو ذلك، وهكذا يمشي في سلم العلوم حتى يتمكن
من قراءة الكتاب الذي يقرأه ويفهمه بنفسه دون الاستعانة بشيخه. فلا بد من دراسة العلم على أهل العلم، لكن هذا قد لا يتيسر، ولذلك أقول يختلف إنسان إلى آخر. قد لا يتيسر أهل العلم على الطريقة القديمة، فلا بد من الدراسة حينئذ لاكتساب المبادئ الضرورية من معرفة القراءة والكتاب ونحو ذلك. ثم إذا لم يجد من يرشده ويدله على دراسة العلم وعلى طريقته فيعتمد على نفسه، كما فعل الرجل الذي يحدثك، فهو طلب العلم بنفسه بعد أن طلب العلم على بعض المشايخ وأخذ بعض المبادئ من العلوم ثم انطلق يمشي لوحده. الله يحفظك.
بالنسبة يا شيخ يعقوب بن سفيان الفصلي تكلم في التاريخ، تاريخ المعرفة، تكلم على أبو إسحاق والأعمش عن عنتهما، قال ما لم يعلم أنهم دلسوا فيه فيكون على الاتصال. يقول لأن الأصل فيهم يعني ثم يقول ما لم يعلم أنهم دلسوا فيه فهو يحمل على 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 السماع. فما رأيك يا شيخ؟
لماذا هذا يقال في كل مدلس؟
لا لا اختار ثلاثة بس، أنا أذكر منها أبو إسحاق والأعمش و نسيت الثالث، لكن يقول هؤلاء الثالث، اختص هؤلاء الثالث.
يجب أن نعرف ما الذي حمله على هذا التخصيص حتى نتجاوب مع تخصيصه، أما أنا شخصيا لا أعلم هذا التخصيص له وجه.
طيب يقول لأن يعني ممكن نقول أن أبو إسحاق والأعمش الأصل فيهم أنهم أئمة ثقات والتدريس طارئ عليهم، وإن كان سمع من شيخه مثل الأعمش عن أبي صالح ومكثر عن أبي صالح، فما لم يعلم أنه دلس عن أبي صالح لأنه سمع من أبي صالح فيحمل على السماع.
هذا قول الذهبي أيضا في المجال بالنسبة للأعمش، إذا أكثر عن شيوخه وعن عنه تقبل، لكن المشكلة أن إدراكنا لسبب الاستثناء ما هو واضح وما هو ظاهر. أنا سألت قريبا منذ يومين أو ثلاثة عن هذه المسألة، قلت الظاهر أنهم لكثرة روايتهم عن أئمتهم في مجموع ما رووا وكثرة اتصالهم بهم ليسوا بحاجة إلى أن يرووا الحديث عن غيرهم، وحينئذ فيكون العلة في تشكيك عن معنتهم هو قلة تدليسهم، وحينئذ يدخل في المرتبة الأولى أو الثانية في حدود تصنيف الحافظ من حجر
تحمل على السماء.
أيوة، والعلة هو قلة التدليس. يعني هذا هو الوجه والله أعلم.
بس آخر سؤال يا شيخ، بالنسبة للشيخ لتوفيق بن حبان، يعني أنت أنه تقول يعني فيما أذكر في إحدى كتبه أنه إذا يعني إذا الرجل وثقه ابن حبان وروى عنه مثلا أربعة وكذا فيعني تحمله أنت على أنه يعني يقبل حديثه، فما مدى هذا القول؟
هو صحيح عندي ولست مبتدعا فيه.
وجه الصحة يا شيخ؟
وجه الصحة هو القناعة الشخصية أن ذاك الموثوق من ابن حبان إذا روى عنه جماعة من الثقات، ومش نحن نقول روى عنه جماعة من الثقات، وإنما الأئمة الحفاظ كالبخاري وابن أبي حاتم وغيرهم، رواية هؤلاء الثقات بشهادة هؤلاء الحفاظ عن هذا الراوي الموثوق عند ابن حبان يشعرنا بأنه لم يكن له مناكير في رواية هؤلاء الثقات المشاهير، فتطمئن النفس لصدقهم وعدم كثرة خطائهم في جملة ما حدثوا به من الأحاديث. بملاحظة هذه الأمور اطمأنت النفس إلى أن نقول في أمثالهم إن حديثهم حجة. ونحن حينما ذهبنا إلى هذا إنما كان انطلاقا من تدبرنا لطريقة توثيق الأئمة الأولين للرواة الذين لم يعاصروهم ولم يعرفوا عدالتهم وضبطهم وحفظهم عن كثب وعن قرب وعن مباشرة منهم للاستماع لحديثهم، فكيف وثقوهم وكانوا بعيدين عنهم؟ هذا هو الطريق.
سؤال أخير يا شيخ.
لكن هذا سؤال أخير وأخير.
أنا من أمس ما استطعت أنا أسأله.
معليش طيب.
بالنسبة يا شيخ لرجل مثلا قال فيها البخاري منكر الحديث، فقال فيها أبو زرعة الرازي واهي الحديث، فهل هذا يكون ممن يكتب حديثه أن يكون شاهدا؟
الجواب بطريقة جدلية شرعية، أي تعبيرين فيه زيادة علم؟
أنا أجيب كلاهما فيه زيادة.
لا هذه نقبة لا يجتمع،
لأن البخاري
من قال في رجل ثقة،
ما قيل في ثقة رجل،
من أقول من؟ من قال رجل قال فيه راو ثقة،
نعم،
وآخر قال فيه سيء الحفظ، أي القولين فيه زيادة علم؟
أيضا كلاهما، لأن هذا أنا أقول يا شيخ أنا أتكلم،
ما تستطيع أن تقول بس تروى قليلا وطوروا السؤال. حافظ قال في راو ثقة، وحافظ آخر في مرتبته، في مرتبة الحافظ الأول، قال في الراوي الذي وثقه الأول سيء الحفظ، في أي القولين نأخذ وعلى أي ما نعتمد؟
إن كان من مرتبة واحدة
إن كان، قد أعفيتك عن أن تقول إن كان، يعني قلت لك في مرتبة واحدة.
لا شك أن الجرح مقدم هنا، لأن اللي قال سيء الحفظ أنه معه زيادة علم.
رجعت الآن إلى ما،
لا لا أنا أقول لك، وأيضا قد يقول قائل أن الذي وثق ما أمزيد كلمة أيضا.
لا وأنت لست مجادلا، فما لك ولغيرك حينما تقول قد يقول قائل؟
نعم.
أنا أسألك أنت،
نعم.
إن كان في الموجودين قائل وآخر
صحيح.
فلكل جوابه
صحيح.
وهذا هو الجدل، وهذا هو الذي أمرنا بأن نقطع الكلام. من ترك الجبال ومحق بني له بيت في أعلى جنة. الشاهد إذن أي القولين معه زيادة علم؟
الجارح معه زيادة.
الآن حينما قال البخاري في راوي منكر الحديث وقال أبو زرعة واهي الحديث، أي القولين في زيادة علم؟
بالنسبة لي أنا كلاهما زيادة علم.
قولك بالنسبة لي تحصيل حاصل، لأني أنا ما أكلم هذا ولا هذا، إنما أكلمك أنت. كيف كلاهما يا أخي؟ أطور لك العبارة، ونحن تعلمنا في بعض البلاد هل ما يجي معك تعمار. طيب، رجلان حافظان من طبقة واحدة موثوق بجرحهما وتعديلهما إلى آخره، أحدهما قال في الراوي ضعيف والآخر قال فيه ضعيف جدا، أي القولين فيه زيادة علم؟
الذي قال ضعيف جدا، لكن الكلام الراوي اللي اقول لك انا فرق بين العبارتين، قال في واي الحديث
سامحك الله سامحك الله، انا اسال لابني مش اسال لتمشي انت، لا، اذا كان الذي قال الراوي ضعيف جدا معه زيادة علم على من قال الراوي ضعيفا. الآن نعود قول أبي زرعة الراوي واهي الحديث وقول البخاري منكر الحديث، هل هما في الجرح سواء في قوة واحدة؟ حسن، أي العبارتين أشد جرحا؟
نشد قول أبي زرعة
أشد جرحا،
أشد جرحا.
من هنا أتيت واهي الحديث، هل يساوي قولي آنفا من قال في الراوي ضعيف جدا؟
ما يساوي.
هل يساوي قول الأول ضعيف؟
لا، ما يساوي.
لا يساوي لا ضعيف ولا ضعيف جدا؟
لا.
إذا ما الذي يساوي؟
أشد في الجرح من ضعيف جدا واهي الحديث، لأنه قد يكون كذاب.
نعم. والضعيف جدا ألا يكون ألا على حد تعبيري قد يكون كذابا؟
أنا ما وقفت على رجل قيل فيه ضعيف جدا كذاب.
عجيب.
الله أعلم، إذا كنت وقفت.
ما يجوز هذا الكلام يا أخي. أنت ما وقفت على رجل قيل فيه ثقة ومع ذلك قيل فيه كذاب؟
لا شك. نعم.
طيب. هذا أولى.
لكن أنا
سامحك الله
بالنسبة للرجال ما وقفنا على هذا الشيء.
طيب، المهم واهي الحديث، أنت ما ترجمة هذه اللفظة عندك؟
يكون قريب من الكذاب يعني.
هذا الصلاح بجرعة بخاصة أم الصلاح لئيمة الحفاظ كلهم بعامة؟
ولا نشك أن العبارة تختلف من إمام إلى إمام.
حسن، فإذا أنت كأنك تعني أن عبارة واهي الحديث إذا صدرت من أبي زرعة فهي بهذا المعنى، وإن قلت نعم فما أدراك.
هذه تأتي، لا شك أنها تأتي بالمتابعة وبالاستقراء، تأتي باستقراء قريبا من هذا، فعلت يعني ما استقصد.
ما أظنك.
أنا ما أقول إلا صدقا يا شيخ.
يا شيخ الله يهديك، أنا ما أكذبك، لكن هذا الاستقراء الذي فعلته وتتحفظ في قولك قريبا، إيش نسبة هذه القرابة؟ يعني مثلا هل تحفظ 100 راو قال فيه أبو زرعة في كل منهم واهي الحديث ثم قابلت قوله هذا في هؤلاء 100 بأقوال الآخرين فوجدتهم يقولون منكر الحديث ضعيف جدا إلى آخره فوصلت إلى هذا الاستقرار؟
لا، لا شك، هذا الذي أقوله.
ماذا نقول هذا الحديث؟ لقد شعر كثيرا، لكن المقصود هل تعلم أن قول البخاري في الراوي منكر الحديث من أشد أنواع التضعيف؟
نعم.
طيب، تعلم هذا. وهل كذلك كقول أبي زرعة واهي الحديث؟
ما فهمت السؤال الأخير.
هل تعلم، ما فهمت الجملة الثانية ولا أيضا في البخاري؟ يعني قول أبي زرعة في الراوي واهي الحديث، هل هو معلوم عندك أنه يعني أن كل من قال فيه إنه واهي الحديث إنه في منتهى درجات الضعف عنده، كما هو الشأن عند البخاري في من قال فيه منكر الحديث؟
نعم. لأن أبو زرعة ليس من المتشددين، من المتذبذبين، يعني من المتوسطين المعتدلين في الجرح.
من أين عرفنا أن قول البخاري منكر الحديث؟ أن هذا الذي قال فيه منكر الحديث هو في أحط أنواع درجات الله، أم من فهمنا أم من أقوال أئمتنا؟
من الأقوال طبعا.
فهل كذلك في وائل الحديث؟
أنا ما أذكر هذا الشيء.
ألا يكفيك فرقا أنك معنيش أنا فاهم قصدك، لكن يجب أن تجري مقابلة بلا شك.
نعم،
يعني فرق كبير بين ما أستنبطه أنا وحدي وبينما أكون فهمته من أئمة السابقين.
لا شك.
وكل واحد من الحاضرين الآن سيقول أنا أعتمد على ما فهمه السابقين أكثر مما فهمه فلان وعلان. فالآن أنت لما تريد أن تجري مقابلة بين قول البخاري منكر الحديث وفهمك لعبارة أبي زرع واهي الحديث، معناها قابلت فهمك بفهم أولئك، وهذا فرق كبير. طيب، إذا أنا أريد أن أقول لو سلمنا جدلا أن كلمة أبي زرع واهي الحديث يعني شديد الضعف، وأنا أقول لك بكل صراحة هذا أنا لا أعلمه، لا أعلمه، أي أن أبا زرع إذا قال واهي الحديث فهو يعني شديد الضعف، لا أعلمه، قد يكون كذلك وقد يكون ليس كذلك، لكن نحن مطمئنون لكون قول البخاري منكر الحديث أنه شديد الضعف أكثر مما لو رأينا رأيك في من قال فيه واهي الحديث. حينئذ يعود السؤال السابق الذي أقول عادة في مثله رحمه الله، لأننا ما حصلنا جوابه، وهو إذا كان واهي الحديث يعني بمفهومك أنت أنه شديد الضعف، وبمفهوم العلماء في منكر الحديث عند البخاري أنه شديد الضعف، إذن تكون النتيجة مع شيء من التلفيق والتساهل أنهما متساويان، وليس كما قلت من قبل أن من قال في رواية الحديث يكون أكثر علما، صح؟ لكننا إذا لاحظنا الفرق الذي ذكرته لك آنفا نحن نقول من قال فيه البخاري منكر الحديث فمعه علم أكثر من من قال فيه أبو زرعة إنه واهي الحديث. تفضل.
ما أجبت السؤال.
ما أظن.
هل يحتج به يعني يكون شاهد هذا الرجل؟
من هو؟
هذا الرجل اللي قيل فيه منكر الحديث واهي الحديث. رجل قيل فيه عبارة.
من قيل فيه منكر الحديث بعامة؟ أم من قال فيه البخاري؟
قال فيه البخاري.
لا يحتج به، لا يستشهد به.
يا شيخ أنت في بعض المرات يمر رجل مثلا معدي أبو سليمان، يعني اعتبرته شاهد، ما أدري تذكر أو ما تذكر؟
لا ما أذكر، بس المهم أكمل حديثك. ليس هناك إلا قول البخاري منكر الحديث
وقول بزرعة وهي الحديث، نعم بالتهذيب هكذا.
طيب، فإذا أنا بجوز أنني فهمت الحديث بمعنى أنه ضعيف، ولم أطمئن لقول البخاري بأنه شديد الضعف،
واعتبرته شاهد.
هذا هو المخرج. نعم.
الحافظ بن حجر اختلف اجتهاده في كتابين، الأول تعريف التدليس بمراتب الموصوفين بالتدليس، والكتاب الثاني النكت على ابن الصلاح. ومن المعلوم أن الحافظ قد قسم مراتب رواة المدلسين إلى خمسة أقسام، فنراه أحيانا في كتابه التعريف يحدد مرتبة الراوي في المرتبة الثانية، فإذا رجعنا إلى النكت نجده يضعه في المرتبة الثالثة، والعكس بالعكس، وهذا تكرر منه رحمه الله كثيرا.
فهذا من العلماء، لأن المسائل الدقيقة التي هي من غارب النزاع أمر طبيعي جدا أن يختلف فيه رأي العلماء، لماذا نجد الإمام أحمد يكون له أكثر من قول واحد في مسألة واحدة؟ كذلك أبو حنيفة رحمه الله، لأن المسائل التي ليس عليها نصوص صريحة أمر طبيعي جدا فيها أن يتردد قول الإمام ما بين رأي ورأي، وهذا نراه في كتب كل العلماء سواء كانوا فقهاء أو محدثين، فهذا لا إشكال فيه ولا اعتراض أبدا. نحن أنفسنا وقعنا في مثل هذا كثيرا كثيرا جدا، هذه طبيعة البشر. وعلى طالب العلم حين ذاك أن يجتهد في ترجيح قول على قول في حدود ما أوتي من علم، لأنه لا بد له من أن يميل إما إلى ما في النكت أو إلى ما في رسالة تدنيء المدلسين.
جل عليك بعد من خاصة إذا كان المسجل شغالي.
لا 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 شغال لا. الله يغفر لنا.
آمين.
الشيخ ما تعلمون فضيلتكم، الآن في الجزائر عندما نخاطب بعض الشباب بالتصفية والتربية وأنه لابد من أجل استئناف الحياة الإسلامية الحقة لابد من الرجوع بالمجتمع إلى العهد الذي كان عليه السلف الصالح علماء وغير علماء، فيعترضون علينا فيقولون لا يشترط أن تكون الكثرة الكاثرة من المجتمع المسلم على هذا المنوال، بل يكفي أن يوجد الغالب أو توجد جماعة متكتلة على فاهمة هذا المنهج ومتفقة عليه، ولا يشترط أن يكون جميعهم كلهم. فنعترض عليه فنقول بل لابد أن نرجع بهم بالجميع أو بالأكثر الأغلبية. فقضية الشيخ التصفية والتربية، يعني هل يشترط أن تكون في الغالبية أو؟
هو اعتراضهم صحيح، ولكن هذه الكثرة التي يشيرون إليها هل يعني هي تحققت؟ هل حققوها؟ هذا هو، فأنت اقلع بالقليل أخي ترزق بالكثير. اقنع بالقليل اولا، اقنع بالقليل من حيث المناقشة والمجادلة. هذول الجماعة لما بيوردوا هذا الاشكال فهو اشكال صحيح من ناحية الشرعية بلا شك، لان الله عز وجل يقول وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن اكثر الناس لا يشكرون وهكذا. فإيرادهم صحيح، ونستطيع أن نغير العبارة الآن فنقول إن كلمة حق أريد بها باطل. كلمة حق لا نناقشهم فيها، لأنه أصحاب الرسول عليه السلام الذين هم وضعوا النواة للمجتمع الإسلامي وللدولة الإسلامية كانوا قليلا جدا، لكن رباهم الرسول عليه السلام على عينه وأحسن تربيتهم وعلمهم أحسن العلم وهكذا. لكن هؤلاء حينما يقولون لا يشترط أن تكون الأغلبية الساحقة من المسلمين أن يكونوا على هذا النهج القويم الذي نشرحه نحن وذكرته أنت آنفا، ولذلك فهذه كلمة لا يحسن بالمسلم السلفي أن يناقش فيها، لأننا سنقول كم عدد المسلمين اليوم على وجه الأرض؟ مليون. طيب هل يعني هناك مسلم عالم يقول يجب أن نصلح منهم الملايين؟ وهذا لا سبيل إليه إلا إذا نزل عيسى عليه السلام وصارت الأديان كلها ملة واحدة. لكن نحن نتأسى بالرسول عليه السلام
من حيث التصفية والتربية كما قلت، ثم لا نحاول أبدا أن نطمع في إصلاح كل الناس أو جل الناس، هذه حقيقة لا يماري فيها أحد. لكن بالنسبة لأولئك الذين يقولون هذا ليس بشرط، وإنما يقولون أنه لازم يكون من هؤلاء كثرة طيبة وليس يكونوا أكثرية، نسألهم حينئذ هل هذه الكثرة، وهذا أمر لا ينكتم أبدا، هل هذه الكثرة التي أنتم تتكتلون على أساسها هل حقق فيها هذان الشرطان التصفية والتربية؟ الجواب كما قلت إذا أنصفوا لا. إذن أين هذا الشرط الذي رضيتم به معنا في القلة وليس في الأكثرية؟ واضح الجواب؟ نعم؟ طيب.
قال الأستاذ مصطفى الزرقى في كتابه المدخل الفقهي العام في المجلد الأول صفحة 191: والاجتهاد الإسلامي قد أقر لولي الأمر العام من خليفة أو سواه أن يحد من شمول بعض الأحكام والشرعية وتطبيقها، أو يأمر بالعمل بقول ضعيف إذا اقتضت المصلحة الزمنية ذلك، فيصح وهو الراجح الذي يجب العمل به. وبذلك صرح فقهاؤنا وفقا لقاعدة المصالح المرسلة وقاعدة تبدل الأحكام بتبدل الأزمان، فما مدى صحة هذا الكلام؟
أنا بقول الله يهدينا والشيخ مصطفى الزرقاء المسلم العالم، وليس أن يقال للخليفة أو نحوه كما قلت، ولا إيش العبارة المعطوفة،
أو سواه
هم بهذه العبارة يعطون للحكام في آخر الزمان، والذين يغرب عليهم أنهم لا يحكمون بما أنزل الله يعطوهم صلاحية تغيير الأحكام بجهلهم، إنما الحاكم الذي يعرف كيف تستنبط الأحكام ويعرف متى تكون المصلحة المرسلة مشروعة ومتى تكون غير مشروعة وهكذا. فهذه العبارة هي عبارة من ليس بفقيه ويدعي بأنه فقيه ولا فقه عنده، وإنما هو حامل فقه ليس بفقيه. واضح الجواب؟
نعم.
نحن صلينا معكم في عرفة وخطب أحد الإخوان، فهل قال بها أحد من المتقدمين أنه يشرع للجماعات في عرفة أن يخطبوا غير الإمام؟
لا، ما نعلم ذلك، لكن إذا كانت الخطبة المقصود بها هو التذكير ببعض مناسك الحج وبخاصة فيما يتعلق بنفس اليوم في عرفة، فلو لم يكن للخطبة أصل بالنسبة للإمام الأعظم فيجوز لقاء مثل هذه الخطبة من أجل التعليم، لأنها ليست تعبدية غير معقولة المعنى، وإنما هي معقولة المعنى وهو التعليم والتذكير، ونحن في كل يوم نخطب وفي كل يوم نعظ، وذلك من جملة هذه المواعظ وهذه الخطب. فلا أعتقد أن المسألة تحتاج إلى أن نجد لنا سلفا في مثل هذه الخطبة. هذا جوابي إليك والله أعلم.
لكن يا شيخ هناك إشكال، وهو ينتفي المقصود من اجتماع الناس مع الإمام في المسجد، فلو أنه
ما فيك اجتماع الناس مع الإمام حاصل، لأن الجمع أكبر من مكان المسجد. واضح؟
نعم.
فإذا المقصود حاصل.
نعم.
لأن الناس، كل الناس خاصة في هذا الزمان لا يتسع لهم المسجد، ولذلك كما تراهم الآن، هل يجوز في الأصل أن يتفرق المسلمون إلى جماعات في الصلاة؟
لا، الاجتماع أفضل.
لكن هل يمكن هذا الاجتماع في مثل هذا الجمع؟
لا يمكن، لكن
فإذا للضرورة أحكام.
أحسن الله إليك يا شيخ، اجتماع تفرقهم في الصلاة العادية له أصل، لأن الصح أنه كان هناك أكثر من مسجد أو مسجدين في المدينة ومتباعدة.
نقول في مكان واحد في منى مثلا.
نعم.
في منى في عرفات، ليس في المدينة وفي الإقامة. نحن نتكلم الآن حيث نحن، هل الأصل أن نتجمع في الصلاة الواحدة أم أن نتفرق؟
لا
شك، لا شك الأصل هو الاجتماع، لكننا نتفرق. هذا التفرق هل هو في ملكنا في طوعنا أم هذا اضطرارا منا؟
تمليه الضرورة،
هذا هو. فلذلك فقولك الأصل أن يكون هناك يعني الصلاة وراء الإمام هو هذا صحيح هو الأصل، لكن هذا غير ممكن اليوم لكثرة الحجاج، ولذلك فهم بحكم الضرورة متفرقون.
طيب يا شيخ عفى الله عنك، أما يقال أن هذه الحاجة موجودة في المتقدمين ولم يحدثوا ذلك بأن يقدموا، يعني لم يفعلوا خطبة مستقلة؟
هل أحدثوا صلاة مستقلة؟
يعني هل صلوا متفرقين تقصد؟
ايوه.
لم ما اعلم الحقيقه، ولا استطيع ان اجزم بنعم او لا.
ايه صلوا على ذكر ان كنتم لا تعلمون.
يعني حصل، يعني جزاك الله خير.
لابد هذا يا اخي في كل عصر، فضلا عن هذا العصر الكثير حجاجه.
طيب فاذا حصل، هل حصلت الخطبه معه؟
اجبتك عما يتعلق بالخطبه.
يعني معقول في المعنى؟
اي نعم. أجبتك عن الخطبة.
أحسن الله إليك.
وإليك وبارك فيك.
جزاك الله خيرا.
وفقا. وأدبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهل جدة أتوا هنا لحضور الدروس، هل يتمون الصلاة خلف الإمام؟
أجبتهم آنفا. نحن لا نرى، وأقول متحفظا، أهل مكة أدرى بشعابها. نحن لا نرى أن الخروج من جدة إلى مكة هو سفر، فإن كانوا هم في عرفهم يرون ذلك سفرا فصلوا معنا قصرا فذلك هو سنتهم، وإن كانوا يرون أن ذلك ليس سفرا فلا يوجد لهم القصر، وكان عليهم إتمام. وقلت لهم إن كان قد أفتيتم بأن هذا سفر فذلك على ما مضى وقصركم صحيح، أما إن كنتم ركبتم رؤوسكم وأفتيتم أنفسكم بأنفسكم فيجب عليكم أن تعيدوا صلاتكم. قالوا كلها؟ قلت كلها. هذا هو الجواب.
شيخنا العبرة يا شيخنا لعلك
العبرة استمتعوا بأفراد قليلون من غالب.
هل هو إيه؟
العبرة باعتبار السفر في العرف، أو هل هو باعتبار أفراد قليلين أو
الجمع الشعب يعني كله؟
نعم حسن الله.
يتمرنون الخطابة في المساجد؟
نعم صحيح.
يحسنون قراءة القرآن والحديث ولا يلحنون؟
لا انقرأت
علم، هذا علم. لا بأس، لا نرى في ذلك بأسا
في سفره.
نعم، بس بهذا الشرط أن يكونوا يحسنون قراءة القرآن وقراءة الأحاديث كما جاءت دون لحن فيها وخطأ، لأننا نجد جماعة من جماعة التبليغ تسمع بهم ربما يقف أحدهم لا يحسن يقرأ آية، وهؤلاء جماعة التبليغ يشجعون أيضا أفرادهم على الجرأة على إلقاء الكلمات والخطابة على جماهير الناس، فتسمع منهم العجب العجاب من اللحن والخطأ في الآيات فضلا عن الأحاديث، بل إن أحدهم لا يفتح كتاب رياض الصالحين، ورياض الصالحين كتاب مطبوع ومخدوم ومشكل كالقرآن تماما،
مع ذلك لا يحسن قراءة الحديث ويخطئ على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر علماء الحديث في مصطلحهم عند التحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب على طالب العلم أن يحفظ لسانه من اللحن والخطأ في حديث الرسول عليه السلام، لأنه إذا رفع المنصوبة ونصب المرفوعة يكون قد شمله وعيد قول عليه السلام: من كذب علي متعمدا أو من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا نحن نراه في كنا في سوريا والآن في عمان، يخطئون أخطاء فاحشة جدا مع أنه يقرأ من الكتاب. فإذا كان هؤلاء الذين أنت تشير إليهم يحسنون قراءة الآية كما أنزلت وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كما رويت، فلا مانع من أن يتبرعوا على ذلك في السفر.
شيخ، يقال أن المالكية لهم جهود، المالكية الأوائل لهم جهود معتبرة في خدمة عقيدة أهل السنة والجماعة. أولهم في ذلك الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، في كتابه الموطأ بث أبوابا فيها الإشارة للرد على الجهمية كباب الرؤية في كتابه الموطأ وغيرها من الأبواب، وأيضا كتاب ابن أبي زمانين المالكي كتاب السنة، وكتاب أبو عمرو الطلمنكي الذي وهو كتاب الإرشاد، ويقول أنه كتاب مفقود، لكن ابن تيمية رحمه الله في الحموية الكبرى ذكر نصوصا منه، والذهبي في كتاب العلو أيضا ذكر نصوصا منه، وابن أبي زيد القيرواني في رسالته، وابن عبد البر في ثلاثة من كتبه الجامع بين العلم وفضله، وفضله والاستذكار والثالثة. الشاهد يعني ايه، يقولون ايضا ان حتى القرن الخامس لما جاء ابن تومر المهدي، ابن تومر لما دخل الشمال والف وهو من كلام الغزالي، والف كتابين المرشد الكبرى والمرشد الصغرى، وحرم كل كتاب يتصل بعقيده السلف الصالح، وكان لهذا التحول اثر في كون المتاخرين ليس لهم جهود في خدمه معتقد اهل السنه والجماعه، بل كانوا غالبهم اشاعره. ف يعني اتفق بعض الطلبة في الجامعة الإسلامية عشان نقوم بمعرض، يعني نعرض فيه للشباب كتب الأوائل، كتب الأئمة الأوائل، خاصة كتب المالكية مثل هذه الكتب. فهل تعلمون كتب أخرى للمالكية القدماء والتي خدموا بها عقيدة أهل السنة والجماعة؟
لا أعلم. بالنسبة للمسافر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة، وهو مثلا إذا حضرت
القول قبل أن تمضي في كلامك صحيح،
في كلامك أنت صحيح، في كتبك
قبل الرسول.
نعم، أنا نقلت على كلامك أنت.
أنا ما أقول قبل الرسول.
أنت مصحح الحديث؟
لا
كيف صححت الحديث؟
وين يا أخي؟
في رواية الغلي
ليس على مسافر الجمعة،
مسافر
الجامعة. جزاك الله خير، بس أنا أشك في هذا ولا بد من المراجعة. طيب معلش، أنزل الحكم صحيح ما في إشكال. نعم. بحثنا في
نراجع. نعم. لكن أنا متأكد أنه في سهل.
تفضل.
نعم، فهذا الحديث يقتضي أن المسافر ليس عليه جمعة. ثم هو المسافر حضرة الجمعة وهو جالس يقول: أنا ليس علي جمعة، وهو يسمع النداء. هذه حصلت، فقال رجل من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر، قال له: هذا في من عليه جمعة، أما أنا مسافر فأخرجت من هذا الحكم. فما رأيك يا شيخ؟
هو هذا الرأي،
ليس عليه جمعة،
ليس عليه جمعة، لكن عليه ماذا؟ عليه جماعة.
الجماعة؟
لا، مش الجماعة، جماعة.
نعم.
عليه صلاة الجماعة.
نعم.
وهذا إذا كان معه جماعة.
نعم، هو معه جماعة.
معه جماعة فعليه أن يصلي ظهرا جماعة.
نعم.
وليس عليه الجمعة.
نعم. طيب
هذا الجواب صحيح.
طيب يا شيخ، من صلى في السفر جمعة
فما رأيك يا شيخ؟ هل هذا يعد من البدع؟
سقط عنه ما وجب عليه من الظهر، يعني سقط عنه الفرض.
لكن هو يتعبد لله عز وجل بصلاة الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس أنا مسافر الجمعة.
ليس نفي للفرضية وليس نفيا للشرعية،
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه صلى جمعة في السفر.
وأنا معك، وليس البحث في هذا، البحث في غيره عليه السلام، في من كان مسافرا فصلى الجمعة هل يسقط عنه فرض الوقت أم لا؟ الجواب يسقط. أما أن يقال إن الحديث يقول ليس على المسافر الجمعة فهذا ينفي الوجوب ولا ينفي مطلق الشرعية.
أنا أقول أنه يقيم جمعة ويخطب وكذا، هل هذه عد
المسافر؟
نعم
لا يقيم،
هذا اللي يقصد. وإن أقام وسوى كذا وهو مصر على هذا السنة
يكون مبتدعا،
هذا اللي يقصد،
يكون مخالفا للسنة.
طيب يا شيخ،
أنا فهمت أن الإنسان بدل يصلي الظهر. طيب حتى
أكثر من أربعة أيام ويرى أنه بعد جلسة أربعة أيام يرى أنه مقيم، هل يقيم جمعة ولا لا؟
من جواب في سؤالك،
الجواب هل يقيم جمعة ولا لا؟
الجواب في سؤالك، ما اعتبرته مقيما؟
إيه بس أنه ما زال أنه يعني تقول مسافر، يعني باعتبار أنه ما جاء لبلده.
إذن صحح قولك، اعتبرته مقيما إقامة مؤقتة أم اعتبرته مقيما قد جمع الإقامة؟
لا أقصد أنه
هناك فرق،
أقصد أنه مقيم مؤقتا
يا شيخ. لا هو لا يزال مسافرا ما لم يجمع الإقامة.
لكن يقيم جمعة.
أخي صلاة الجمعة سلبا وإيجابا مرتبط بكونه مسافرا أو مقيما، فمن كان مسافرا فلا جمعة له، ومن كان مقيما فعليه الجمعة.